بعدها بين جمهور العلم، فإن ابن عمر في حديث ابن عمر الثالث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر، إذا قام للصلاة بتكبيرة الإحرام، وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، أي ثلاثة مواضع. هذه دللها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا يدل لذلك حديث علي أيضا في رفع الأيدي عند تكبيرة الركوع، وهذا في سنن أبي داود، وأخرجه البخاري أيضا في جزء القراءة خلف الإمام. أما بالنسبة للحنفية فاستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. حديث ابن مسعود أنه قال: لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، حسنه الترمذي، صححه ابن حزم، لكن ابن المبارك ضعف الحديث. ابن المبارك والإمام أحمد وابن أبي حاتم والدارقطني وغيرهم ضعفوا هذا الحديث، لأن يعني هذا الحديث لا يثبت. وكذلك أيضا حديث البراء بن عازب في أبي داود أيضا لا يثبت، دلوا بحديث البراء بن عازب في أبي داود أيضا لا يثبت. قال: ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع. الركوع له صفتان، الركوع له صفتان، صفة مجزئة وصفة كاملة. الصفة المجزئة اختلف العلماء رحمهم الله في حدها، يعني اختلف العلماء رحمهم الله في حدها، فالمشهور من المذهب أن يركع بحيث تصل يداه إلى ركبتيه إن إذا كان متوسط القلقة. هذا هو المشهور من الإمام أحمد، الركوع المجزي، أن ينحني بحيث تصل يداه إلى ركبتيه إذا كان ماذا؟ إذا كان وسط القلقة، إذا كان وسط القلقة. والرأي الثاني، الرأي الثاني بالنسبة للركوع المجزي، قالوا أن ينحني بحيث يكون انحناؤه أقرب إلى الركوع المعتدل من القيام المعتدل، وهذا قال به المجد جد شيخ الزنزي رحمه الله. فعندنا الركوع المجزي فيه قولان: القول الأول أن ينحني بحيث تمس يداه ركبتين إذا كان متوسط القلقة، يعني كان أبرق من كانت يداه طويلة، من كانت يداه طويلتين، يعني يداه طويلة قد تمسهما وهو لم يحصل منه انحناء تام، ولا عبرة أيضا بقصير اليدين إلى آخره. العبرة بأي شيء؟ العبرة بمتوسط القلقة، فإذا مست يداه ركبتين وهو متوسط القلقة يجزي. الرأي الثاني في ضابط الركوع المجزي أن يكون يعني أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل. هذا بالنسبة لأي شيء في الركوع المجزي. أما بالنسبة للركوع الكامل المستحب، الركوع الكامل المستحب، فشرع المؤلف رحمه الله في بيانه، يعني بالنسبة للكفين لهما صفة، بالنسبة للعضدين لهما صفة، بالنسبة للرأس له صفة، بالنسبة للظهر له صفة. فالركوع الكامل هذا لكل جزء صفة. بدأ باليدين، قال: ويضعهما على ركبتين مفرجتي الأصابع، يعني تكون يداه، تكون كفاه على ركبتيه، وتكون ماذا؟ مفرجتي الأصابع، يعني يفرج أصابعه كالقابض لهما. وهذا دليله حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج أصابعه. النبي عليه الصلاة والسلام ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج أصابعه. وهذا رجع لمن أحمد وابو داود والنسائي وغيره. وأيضا الحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه. كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه. وهذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه إلى آخره. قال مستويا ظهره، هذه صفة الظهر. فعندنا صفة بالنسبة لصفة الكفتين تكون على ماذا؟ على الركبتين، ويفرج الأصابع، يفرج الأصابع. بالنسبة للظهر بدأ به المؤلف رحمه الله قال مستويا ظهره، يعني يكون ظهره مستويا. ويدل لذلك حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أنكل يديه ثم حصر ظهره، يعني يجعل الظهر محصور يحصره لا يجعله محدودبا، وإنما يحصر ظهره. وقد ورد في الحديث وإن كان في ضعف لو صب عليه ماء لاستقر. فعندنا حديث ابن حميد من النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع أنكر يديه وحصر ظهره، وهذا في صحيح البخاري. أيضا بالنسبة لرأسه، يعني بالنسبة لرأسه يجعل رأسه حيال ظهره، ما يرفع الرأس ولا يخفضه، وإنما يجعل رأسه ماذا؟ حيال ظهره، يعني يجعله حيال ظهره، ما يرفعه هكذا ولا يخفضه هكذا، لا بل يجعله حيال ظهره. وهذا يدل له حديث عائشة في صحيح مسلم وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. وهذا ولكن بين ذلك وهذا في صحيح مسلم، يعني وإن أعل هذا الحديث بالانتطاع لكن يكفي أن مسلم رحمه الله أخرجه. قال طيب، وذكر المؤلف رحمه الله صفة الركبتين، صفة اليدين اللي بالنسبة للكفين والظهر، وذكرنا أيضا صفة الرأس. بالنسبة للعضدين أيضا يجافي عضديه لما تقدم لنا من حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه، يجافي عضديه. هذا إذا لم يكن مأموما، فإن كان مأموما فإنه إذا جاف سيؤذي غيره، يؤذي غيره. فنقول بالنسبة ليديه تجافي يديه، هذا هو السنة إذا تمكن من ذلك. أما إن كان مأموما لا يتمكن، قد لا يتمكن فيحصل أذية. قال رحمه الله ويقول سبحان ربي العظيم. ودليل ذلك ما في صحيح مسلم، دليل ذلك ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، يعني حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. ويدل ذلك أيضا حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهذا في الصحيح. وقول سبحان ربي العظيم هذا سيأتينا إن شاء الله في واجب في الواجبات، أن المشهور من المذهب أن ذلك واجب، أن ذلك واجب من واجبات الصلاة. وعند جمهور أهل العلم أنه ليس واجبا، يعني الواجبات اللي عددها الحنابلة كم؟ 8. هذه 8 عند الحنابلة فقط، أما عند الجمهور كلها ليست واجبة. يعني عند جمهور أهل العلم يرون أنها ليست واجبة كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. قال ويقول سبحان ربي العظيم. نعم. وذكرنا الدليل على ذلك، وما ذكر المؤلف رحمه الله كيف يقول ذلك المرة، يعني لم يذكر الواجب مرة، الواجب مرة، وأدنى الكمال 3، أدنى الكمال 3 والواجب مرة واحدة. إذا كان الإنسان منفرد، إذا كان الإنسان منفردا فليطول ما شاء، إذا كان منفردا فليطول ما شاء، لكن يلاحظ حديث البراء بن حازم رضي الله تعالى عنه أن ركوع النبي صلى الله عليه وسلم واستدلاله وسجوده وجلسته بين سجدتين قريبا من السواء، فإذا أطال الركوع يطول السجود والرفع من الركوع الجلسة بين السجدتين إلى آخره. المهم المنفرد له أن يصلي ما شاء، له أن يطول ما شاء إذا كان الإنسان منفردا. إن كان الإنسان مأموما أيضا لا يتقيد، لأنه مقيد بأي شيء في الإمام، له أن يذكر الله، لا يتقيد لا بعشر ولا بخمس إلى آخره، له أن يسبح ما شاء إلى أن ينهض الإمام فينهض معه. إذا كان إماما فإنه لا يتجاوز ذلك، لا يتجاوز 10 تسبيحات، الإمام لا يتجاوز 10 تسبيحات، هذا إذا كان إماما إمام. لأن حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن فلانا كان يصلي بهم عمر بن عبد العزيز، فقال أنس ما صليت صلاة أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فحجروا تسبيحه في الركوع فوجدوه 10 تسبيحات، فالإمام له أن يسبح إلى 10 ولا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك إلا إذا كان الجماعة محصورين واختاروا ذلك فإن الأمر راجع إليهم، لكن إذا كانوا غير محصورين فإنه يسبح 10 تسبيحات هذا هو السنة، وسواء سبح كلها قال سبحان ربي العظيم أو بقدرها، يعني المهم بقدر 10 تسبيحات، فقد يسبح التسبيحة الأولى والثانية والثالثة ثم بعد ذلك يأتي بأذكار أخرى، المهم يكون ركوعه قدر ماذا؟ يكون قدر 10 تسبيحات، هذا هو السنة. سنة الإنسان ينظر إلى ينظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويطبقه، وعلى هذا نقول إذا كنت إماما تحسب إلى 10، تحسب إلى 10 تسبيحات ولا تزيد على ذلك. وقد ذكر العلماء رحمه الله قالوا يحرم على الإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب، فإذا كان يسرع بعد أن المأموم ما يتمكن من الإتيان بالواجبات كقراءة الفاتحة والتسبيحات ونحو ذلك هذا يحرم. قال العلماء على المأموم أن ينفرد عنه، ينفصل يعني بفراده، وهو يعني علم شرعي، ويكره أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يستحب. وقلنا المستحب كم يسبح؟ 3 تسبيحات، المستحب أن يسبح 3 تسبيحات. نعم. قال رحمه الله ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، يرفع رأسه ويديه. أيضا الخلاف في هذه المسألة بالنسبة، هذا هو الموضع الثالث من المواضع ترفع فيها الأيدي، الموضع الثالث من المواضع ترفع فيها الأيدي إذا رفع من الركوع. الجمهور يرون أنه يرفع، وعند الحنفية لا يرفع، والأدلة كما سلفت إلى جمهور حديث ابن عمر وحديث علي. وأما بالنسبة للحنفية فاستدلوا بحديث البراء وحديث ابن مسعود. ويقول قائلا إمامنا منفرد سمع الله لمن، فدل ذلك على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، والمنفرد أيضا يجمع بين التسميع والتحميد. وأما بالنسبة للمأموم فإنه ماذا يقتصر على التحميد كما سيأتينا، وهي تأتينا مثلا إن شاء الله في واجبات الصلاة، أي تأتي إن شاء الله في واجبات الصلاة. سمع الله لمن حمده، سمع استجاب، استجاب الله عز وجل لمن حمده. وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، يعني يقول ربنا سمع الله لمن حمده، ويقول أيضا يعني سمع الله لمن حمده. وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. نعم. ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. المهم أن الإمام والمنفرد كل منهما يجمع بين التسميع والتحميد. فإذا قام أيضا يستحب له كما ذكر المؤلف أن يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني يستحب الإنسان أن يأتي بالأذكار الواردة في يعني الركوع له أذكار، والسجود له أذكار، وأيضا أيضا الرفع، الرفع هذا أيضا له أذكار. إن شاء الله نحاول حرفا إن شاء الله ونأتي بها، عندي مكتوبة إن شاء الله لعل الناس إن شاء الله صورها لكم، يعني أذكار الركوع وأذكار السجود استفتاحات أيضا وأذكار الرفع من الركوع. يعني يستحب للإنسان يحفظ هذه الأشياء ويأتي بها في الصلاة. هو ذكر المؤلف رحمه الله أنه يستحب أن يقول ربنا ولك الحمد من السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. أيضا إكمال للذكر ذكر المؤلف أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا إكمال، هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. أيضا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في صحيح البخاري، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يعني وهذا في صحيح البخاري. وأيضا في أبي داود النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في قيام الليل لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد إلى آخره، يقول هذا في قيام الليل، يعني وهذا يستفيد من الإنسان إذا أطال الإمام، فأن تقول مثلا لربي الحمد لربي الحمد، مثل مثلا في صلاة الكسوف صحيح أن الرفع من الركوع يشفع فيه الإطالة كما يشفع في الركوع، أو مثلا إنسان كان يصلي في الليل إلى آخره. وقول المؤلف رحمه الله ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد، يعني المأموم إذا رفع يقول ربنا ولك الحمد فقط، ما يزيد، ما يقول كالإمام والمنفرد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكن لك عبد إلى آخره، لا يقول ذلك، وإنما المأموم يقول ماذا ربنا ولك الحمد فقط. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر ظاهر. والصواب ذلك أن المأموم كالإمام وكالمنفرد يأتي بالأذكار، يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ويقول أيضا ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل السلام إلى آخره، طاب أنه يأتي بالأذكار إلى آخره. وقال المؤلف رحمه الله: ربنا ولك الحمد، هذه صيغة من الصيغ الواردة. فالتحميد ورد فيه أربع صيغ، التحميد فيه أربع صيغ. الصيغة الأولى أن يأتي باللهم والواو، يعني يقول اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، يأتي باللهم والواو. وهذه الصيغة ثابتة في الصحيح، في صحيح البخاري عن أبي هريرة. الصفة الثانية أن يحذف الواو، يأتي باللهم ويحذف الواو فيقول ربنا ولك الحمد، كما نعم يأتي باللهم ويحذف الواو يقول اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. وهذه في الصحيحين، هذه في الصحيح. الصيغة الثالثة أحد الصيغة، وهي أن يأتي نعم أن يأتي بالواو ويحذف اللهم، يقول ربنا ولك الحمد. وهذه الذي ذكرها المؤلف، وهذه أيضا في الصحيحين من حيث عائشة. الصيغة الثالثة الرابعة أن يحذف الجميع حتى الأولى، يعني يقول ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. وهذه أيضا في البخاري من حيث أبي هريرة. فيستحب للإنسان ليأتي بهذه تارة بهذه تارة، يعني هذه الصيغ الأربع يستحب له أن يأتي بهذه الصيغة وبهذه الصيغة إلى آخره. قال ربنا ولك الحمد. قال ثم يقر مكبرا، يعني إذا انتهى من الركوع من الركوع. ولم يذكر المؤلف رحمه الله أين يضع يديه، هل يرسل يديه أو يضعهما على صدره إلى آخره. المشهور من المذهب أن الإنسان مخير، أن الإنسان مخير بين أن يضعهما على صدره وبين أن يرسلهما إلى جانبيه، يعني هم يفرقون، حنابلة يفرقون ما قبل الركوع وما بعد الركوع. ما قبل الركوع استحب أن يضع على صدره، ما بعد الركوع مخير إلا أن يرسلهما أو يضعهما على صدره. والصواب لذلك أنه يضعهما على صدره، هذا الصواب، صواب أنه يضعهما على صدره. ويدل لذلك حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وقوله في الصلاة هذا يشمل كل الصلاة إلا ما يستثنى، يعني هذا يشمل كل الصلاة إلا ما يستثنى، وهذا القول هو الصواب. قال ثم يقر مكبرا، أيضا ما ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا أراد أن يركع يرفع يديه، وهذا يدل على أنه لا يرفع يديه إذا أراد أن يسجد. ما ذكر المؤلف إذا أراد أن يسجد أن يرفع يديه، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه لا يرفع يديه عند السجود. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم أنه لا يرفع يديه عند السجود. ويدل ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين، يعني حديث ابن عمر في الصحيحين لفظ البخاري وكان لا يفعل ذلك حين يسجد. لما ذكر الرفع ذكر ابن عمر الرفع في ذات مواطن، عند القيام للصلاة وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، ثم قال وكان لا يفعل ذلك حين يسجد. ولا حين يرفع رأسه من السجود، وكان لا يفعل ذلك حين يسجد ولا يرفع رأسه حين السجود. وأيضا حديث علي، حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، لما ذكر مواضع الرفع قال: ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. وهذا في أبي داود والترمذي في السنن، في السنن صححه الترمذي. والرأي الثاني، الرأي الثاني في المسألة أنه يرفع عند كل خفض ورفع، وهذا رواية عن أحمد رحمه الله. وأيضا هناك رأي ثالث أنه يرفع عند السجود إذا أراد أن يسجد، إذا أراد أن يسجد فقط، هذا أيضا رواية عن أحمد رحمه الله. والحديث الواردة في الرفع هذه يعني ورد فيه حديث وائل بن حجر، حديث ابي هريره مثلا كان يرفع عند كل خفض ورفع، لكن هذا لم يثبت. حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه اذا رفع راسه من السجود رفع يديه، هذا ايضا في مسند الامام احمد وسنن ابي داود ايضا لا يثبت. يعني ورد حديث وائل بن حجر، ورد حديث ابي هريره، ورد حديث مالك بن حويرث، وهو أمثلها حديث مالك بن حويرث. وقد أشار البخاري رحمه الله في جزء القراءة خلف الإمام إلى تضعيف هذه الأحاديث، إلى أن هذه الأحاديث لا تثبت. وعلى هذا نقول بأنه يشرع الرفع في الثلاثة المواضع فقط، ويأتينا أيضا كما في حديث ابن عمر في البخاري وحديث علي أيضا أنه أيضا يستحب الرفع عند القيام من التشهد الأول. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. قوله ثم يخر مكبرا أي للسجود. وتكلمنا هل يرفع يديه إذا أراد أن يسجد أو لا يرفع يديه إلى آخره. ذكرنا ما تكلم أو ما ذكره أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله: شاهدا على سبعة أعضاء. ولذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم: الجبهة والأنف. هذا الحديث الصحيحين في صحيح مسلم: الجبهة والأنف. فيجب على الإنسان أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتقريره. وهنا قال المؤلف رحمه الله: رجليه ثم ركبتيه، أفاده أنه إذا سجد يبدأ بالركبتين قبل اليدين، يعني إذا أراد أن يهوي للسجود فإنه يقدم ركبتيه ثم بعد ذلك يديه. وهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم رحمهم الله، هل يبدا الساجد بيديه اولا او يبدا بركبتيه اولا على رايه. فالمذهب وهو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله انه يبدا اولا، يبدا اولا بركبتين، وهذا قول جمهور العلم، قول جمهور العلماء رحمه الله. والرأي الثاني رأي الإمام مالك أنه يبدأ بيده، فعندنا قولان. أما الذين قالوا بأنه يبدأ بركبتيه فاستدلوا على ذلك بحديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع ركبتيه قبل يديه، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي أيضا أبو داود والنسائي ابن ماجه وصححه ابن السكن ابن خزيمة إلى آخره. وهذا الحديث أيضا له شاهد من حديث أنس لكنه تفرد به العلاء بن العطار وهو مجهول، له شاهد من حديث أنس قال بيهقي العطار مجهول، العلاء بن العطار مجهول. وهذا الحديث حديث أنس رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي، وأيضا له شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في إسناد إسماعيل بن يحيى متروك. وأيضا ورد عن عمر كما في مصنف عبد الرزاق، ورد أيضا عن ابن مسعود، ورد عن عمر وورد أيضا عن ابن مسعود، عن عمر في مصنف عبد الرزاق وعن ابن مسعود عند الطحاوي. أما الذين قالوا بأنه يقدم يديه قبل ركبتيه فاستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليبدأ بيديه قبل ركبتيه ولا يبرك كما يبرك البعير، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع إليه قبل ركبتيه. وهذا الحديث أيضا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وأيضا له شاهد من حديث ابن عمر في صحيح ابن خزيمة وكذلك أيضا الحاكم، وورد عن ابن عمر أيضا في البخاري موقوفا على ابن عمر، نعم ورد عن ابن عمر في البخاري موقوفا عليه معلقا معلقا. هذه بالنسبة للأدلة. وأشار بعض العلماء إلى أن أدلة الفريقين متكافئة، يعني كل استدل بدليل وهذا الدليل فيه مقال وله ما يعبده من الشواهد ومن آثار الصحابة، فالأدلة متكافئة. وإذا كان كذلك فالأصل في حركات الصلاة أنها تكون على حال الطبيعة، هذا الأصل، نقول الأصل في حركات الصلاة أنها تكون على حال الطبيعة. وحال الطبيعة أن تنزل الأساتذة قبل الأعالي، يعني الأعضاء الأساتذة تكون قبل الأعالي تنزل، وعلى هذا يقدم ركبتيه قبل يديه، هذا هو الأقرب. إلا إذا كان هناك حاجة كأن يكون مريضا أو يكون كبيرا أو يكون ثقيلا نحو ذلك فإنه يبدأ بيديه قبل ركبتيه. وهذه المسألة يعني كلها من السنن، هذه المسألة من السنن، والأمر فيها كما أسلفت إنها سنة، لكن ما هو الأقرب؟ يظهر والله أعلم أن الأقرب أن يقدم ركبتيه قبل يديه، مع أن ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن ذكر أن حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، ذكر أن هذا الحديث حصل فيه انقلاب، حصل فيه انقلاب على الراوي، وأن الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع ركبتيه قبل يديه، لأنك إذا لاحظت البعير ها يقدم ماذا؟ يقدم يديه إذا أراد أن يبرك، يعني ينزل يداه ثم بعد ذلك رجليه، ثم بعد ذلك تنزل رجلاه. فيقول ابن القيم حصل فيه قلب، حصل قلب على الراوي، وإلا الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه، لأنه إذا وضع يديه، إذا قلنا بمقتضى حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه، إذا وضع يديه قبل ركبتيه يكون مشابه البعير أو ليس مشابها؟ شابه، ولا يتلاءم صدر الحديث مع حديث مع عجز الحديث، لا يكون هناك تلاؤم بين صدره وعجزه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك كما يبرك البعير، لا يبرك كما يبرك البعير، يعني نهى عن صفة البروك. وإذا قلنا قدم يديك قبل ركبتيك فإنه في هذه الحالة يكون ماذا؟ مشابه للبعير تماما، لأنه يعني يهوي مثل البعير تماما، بخلاف من قدم ركبتيه قبل يديه فإنه لا يشابه. كما أثبتنا أن هذه سنة، لكن يظهر والله أعلم أن الأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله. وقال المؤلف رحمه الله تاج مع سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. يقول السجود له كيفيتان، السجود له كيفيتان، كيفية مجزئة وكيفية كاملة. الكيفية المجزئة المشهور من مذهب الحنابلة أن يسجد على الأعضاء السبعة، يسجد على الأعضاء السبعة، اليدين وركبتين وقدمين والجبهة والأنف، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. وهذه الأعضاء بالنسبة لكلام العلماء رحمه الله تنقسم إلى قسمين، الأعضاء السبعة هذه تنقسم إلى قسمين، القسم الأول اليدان والركبتان والقدمان، فالمذهب ماذا؟ ها؟ وجوب السجود على هذه الأشياء، يعني يجب على الإنسان أن يسجد على يديه وعلى ركبتيه وعلى قدميه، وإذا لم يسجد على شيء من ذلك فإن صلاته لا تصح. وعند جمهور أهل العلم رحمه الله أنه لا يجب السجود على هذه الأعضاء، لا يجب السجود على هذه الأعضاء السبعة. أما الحنابلة قاموا استدلوا في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، كما تقدم من حديث ابن عباس للنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يسجد على سبعة أعضاء، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يسجد على سبعة أعضاء. أما بالنسبة للجمهور فقالوا لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا، فقال الله عز وجل اسجدوا، وهذا إذا انحنى ووضع وجهه على الأرض فهو يعتبر ساجدا، يعني يعتبر ساجدا. لكن يظهر الله أعلم ماذا هذا الحنابلة أقرب، وأنه يجب على الإنسان أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة لوجود الأمر. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، نقول هذا بينته السنة، ما المراد بالسجود؟ السجود المأمور به بين مجزئ، هذا بينته السنة. أما القسم الثاني فهو الجبهة والأنف، هل يجب على الإنسان أن يسجد على جبهته وأنفه أو لا؟ الخلاف في ذلك أضيق. المذهب ماذا؟ أنه يجب كما تقدم في حديث ابن عباس الجبهة واليدين والرجلين والركبتين، وفي صحيح مسلم الجبهة والأنف، الجبهة والأنف. فالمشهور مذهب أنه يجب أن يسجد على الجبهة والأنف. والرأي الثاني أنه مخير، إن شاء سجد على سجد على الجبهة، وإن شاء سجد على الأنف. وهذا قال به أبو حنيفة رحمه الله، لكن عندهم يكره أن يقتصر على الأنف بلا عذر، يكره أن يقتصر على الأنف بلا عذر، يعني قالوا بأنه مخير، إن شاء سجد على الجبهة وإن شاء سجد على الأنف، لكن يكره أن يسجد على الأنف فقط بلا عذر. الرأي الثالث أنه يجب أن يسجد على الجبهة، أنه يجب أن يسجد على الجبهة. أما الأنف فلا يجب عليه أن يسجد عليه، لكن يستحب في ترك السجود على الأنف يستحب أن يعيد ما دام في الوقت. وهذا قول المالكية، يعني المالكية يقولون يجب على الإنسان أن يسجد على جبهته، فإن لم يسجد على جبهته ما يصح يعيد. الأنف إذا ترك السجود عليه صلاته صحيحة، لكن يقولون ما دام أنه في الوقت فيستحب له أن يعيد. والأقرب في ذلك كما تقدم لنا أنه يجب عليه أن يسجد على جبهته وأنفه كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قلنا في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الجبهة والأنف، في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال الجبهة وأشار إلى أنفه، الجبهة وأشار إلى أنفه. يجب على الإنسان أنه يسجد هذا. وأصبح عندنا السجود المجزي، ماذا السجود المجزي؟ أن يسجد على الأعضاء السبعة، الركبتين والقدمين واليدين والجبهة والأنف. قال رحمه الله طيب الكامل، هذا سيأتينا في كلام المؤلف رحمه الله، يأتي في كلام المؤلف رحمه الله. قال ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، يعني يقول المؤلف رحمه الله يسجد على الأعضاء السبعة حتى ولو كان هناك حائل ليس من أعضاء السجود. فإن كان الحائل من أعضاء السجود هذا لم يجزئ، إذا كان حائل من أعضاء السجود هذا نقول بأنه لا يجزئ، لأنه يفضي إلى تداخل أعضاء السجود، يفضي إلى تداخل أعضاء السجود، فكأنه لم يسجد على هذا العضو. قوله لم يباشر الأرض بهذا العضو وإنما جعله على عضو آخر، هذا كأنه لم يسجد عليه، أم كأنه لم يسجد عليه. وإن كان ليس من أعضاء السجود الحائل فكلام المؤلف رحمه الله أن هذا يجزي، أن هذا يجزي. وعلى هذا نقول الحائل لا يخلو من أحوال أو له أقسام، نقول الحائل له أقسام. القسم الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود، وهذا مثل لو وضع يده ثم وضع جبهته على يده، أو وضع رجل على رجل. فإذا كان من أعضاء السجود فإن هذا حكمه نقول لا يجزي، لأنه إذا لم يباشر الأرض بهذا العضو فكأنه لم يسجد عليه. وأيضا هذا يفضي تداخل أعضاء السجود وإلغاء بعضها، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يسجد على سبعة أعضاء. القسم الثاني القسم الثاني أن يكون غير أعضاء السجود وهو متصل بالمصلي، فإن كان لعذر كره وإن كان لغير عذر لم يكره. تقول القسم الثاني إذا كان من غير أعضاء السجود وهو متصل بالمصلي، مثل الإمام كماغ الآن والغسرة والطاقية ونحو ذلك، هذه متصلة طرف الثوب، هذه متصلة بالمصلي، فنقول السجود على هذه الأشياء إذا كان لعذر على مذهبة، وإن كان لغير عذر فإن ذلك يكره. العذر مثل شدة الحر، شدة البرد، كون المكان فيه أذية يعني لعدم سهولته ونحو ذلك، فيضع شيئا من ثوبه فيسجد عليه، فنقول بأن هذا حكمه ماذا؟ ها؟ حكمه أنه مكروه. ويدل ذلك حديث أنس قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف ثوبه من شدة الحر مكان السجود، حيث أنس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف ثوبه من الحر مكان السجود، وهذا في صحيح البخاري. وأيضا حيث أنس في الصحيحين كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض قصط ثوبه فسجد عليه. يقول أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. القسم الثالث أن يكون منفصلا عن المصلي، أن يكون منفصلا عن المصلي، فهذا لا بأس به. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالها صحيح مسلم ناوليني الخمرة، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست بيدك. وأيضا فقوله ناوليني الخمرة، الخمرة هذا شيء يعمل من خوص النخل، يعني شيء يعمل من خوص النخل. يكون مكان للسجود. أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت، يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام يعني قلنا إذا كان إذا كان حائل غير متصل بالمصلي فإن هذا جائز ولا بأس به، مثل لو صارت السجادة أو نحو ذلك وشهد صلى عليها، تقول بأن هذا جائز ولا بأس به. ودع ذلك كما تقدم لنا حيث عائشة وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة إلى آخره. لكن قال العلماء رحمهم الله يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، يعني أن يكون لجبهته شيئا، أن يكون لجبهته شيء خاص بها، لأن هذا في تشبه بالرافضة. قال ويجافي عبديه عن جنبيه. الآن شرع المؤلف الصفة الثانية من صفات السجود وهي الصفة الكاملة، يجافي عبديه عن جنبيه. ولذلك حيث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. حيث عبد الله بن محلف رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. نعم. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبالغ في المجافات حتى إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرقون له من شدة مجافاته. فنقول جاء في عضديه عن جنبه قال وبطنه عن فخذيه. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. وهذا في الصحيحين حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. أما هذا في الصحيحين. والاعتدال في السجود ألا ينضم الإنسان ينكمش بحيث يكون بطنه على شيء من بقيين. وأيضا لا يمتد, لأن يعني بعض الناس تجد أنه يمتد يبالغ في الإنجاز وبعضهم أيضا تجد أنه ينكمش. لا, سنة أن يكون ماذا؟ أن يكون معتدلا في سجوده. وأيضا يدل لذلك حديث أبي حميد في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. في أبي داود من حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. قال ويفرق ركبتيه. يفرق ركبتيه, وهذا دليله ما تقدم الحاجة لحميد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين فخذيه. أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. قال ويفرق ركبتين كما سبق. ويقول بقي عندنا القدمان والكفان. أما بالنسبة للكفان فلما تعرف لهم المؤلف رحمه الله أو تعرف لهم المؤلف تعرف لهم المؤلف متى؟ عند سورة الإحرام في أول سورة الصلاة. قال ويرفع يديه حذر من كبين كسجود. فنقول بالنسبة للكفين لهما صفتان كحال الرفع. الصفة الأولى أن يجعل كفيه حذو من كبين, والصفة الثانية أن يجعلهما حذو أذنيه يسجد بينهما. له صفتان. الصفة الأولى أن يجعل كفيه حذو من كبين, والصفة الثانية أن يسجد بين كفيه بحيث تكون أذنا حيالا أو تكون كفاه حيالا أذنيه. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للكفين. بالنسبة للقدمين ظاهر السنة أنه يرص عقبيه. ظاهر السنة أنه يرص عقبين. ويدل لذلك ما في صحيح ابن خزيمة النبي عليه الصلاة والسلام كان يرص قدميه. وأيضا حديث عائشة كما في فهم أنها خرجت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت فوقعت يدي على قدميه وهما مصوبتان. وقعت يدي على قدميه وهما مصوبتان. فكون يدها تقع على قدميه وهو منصوبتين هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قارب بينهما قارب بين قدميه. فأصبح عندنا بالنسبة لصفة السجود الكاملة بالنسبة للكفين لا حلفة، إما أن تكون حذو المنكبين أو حذو الأذنين يسجد بينهما. بالنسبة للفقدين يجافي فقديه عن بطنه ويجافي فقديه عن ساقيه، وذكر ذلك ومما يدل له حيث أنس اعتدلوا في السجود. وأيضا يجافي عضديه عن جنبيه، وهذا كما تقدم دليله حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه قال ويقول سبحان ربي الأعلى، يعني يقول سبحان ربي الأعلى. ويأتينا إن شاء الله أن قول سبحان ربي الأعلى في السجود أنها من الواجبات، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أما عند جمهور أهل العلم فلا يرون هذه الواجبات كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ويقول سبحان ربي الأعلى دليل ذلك حديث عقبة ابن عامر أنه لما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في سجودكم. وهذا أخرجه أبو داود والمنذري والحاكم والزيلاني وغيرهم. وتقدم لنا مقدار التسبيح بالنسبة للإمام، مقدار التسبيح بالنسبة للمأموم، مقدار التسبيح بالنسبة للمنفرد عند الكلام على تسبيح ماذا؟ الركوع. وأيضا السجود له أذكار كما سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله. وينبغي أيضا لطالب العلم أن يحفظ هذه الأذكار، كما أن الركوع له أذكار، الرفع بعد الركوع له أذكار، أيضا السجود له أذكار، فينبغي أيضا العناية بها. قال ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني يرفع رأسه مكبرا وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يرفع إليه إذا رفع من السجود، أنه يرفع مكبرا ولا يرفع يديه. وهذه المسألة تقدم الكلام عليها والخلاف. قال ويجلس مختلفا يسراه ناصبا يمناه، نقول أيضا الجلوس بين السيتين له كيفيتان، كيفية مدبئة وكيفية كاملة مستحبة. أما الكيفية المدبئة فكيفما جلس، كيفما جلس الإنسان فإن ذلك يجزئه. وأما الكيفية الكاملة فبينها المؤلف رحمه الله، بينها لأن عندنا بالنسبة للقدمين لهما كيفية وبالنسبة للكفين لهما كيفية إلى آخره. بدأ المؤلف رحمه الله بالقدمين، قال يجلس مفترشا يسراه بحيث يكون ظهرها إلى الأرض وبطنها يجلس عليه، يجلس عليها ويكون ظهرها إلى الأرض. ناصبا يمنى تكون رجله اليمنى ماذا؟ منصوبة. ويثني أصابعها تجاه القبلة، يثني أصابعها تجاه القبلة. ودليل ذلك حديث أبي حميد الساعدي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال فإذا جلست الركعتين جلس على رجله اليمنى اليسرى ونصب اليمنى. حديث حميد في صحيح البخاري قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، نصب اليمنى. وأما الدليل على أنه يثني أصابع رجله اليمنى إلى اتجاه القبلة، فحديث ابن عمر أنه قال من السنة أو من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة، من سنة الصلاة أن ينصب رجله أو قدمه أو القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى، وهذا خرجه النسائي. ولم يذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالكفين، لم يذكر ما يتعلق بالكفين. وصفة الكفين المشهور مذهب أنه يجعل كفين على فخذين مبسوطة الأصابع، يعني يبسط أصابع كفين ويضمها ويجعلها على فخذين، الكف اليمنى على الرجل اليمنى وعلى الفخذ اليمنى، والكف اليسرى على الفخذ اليسرى. أما الكف اليمنى على الفخذ اليمنى والكف اليسرى على الفخذ اليسرى. والرأي الثاني في المسألة أن صفة الكفين في حال السجود كصفته في حال الجلسة بين السجدتين، أنه كصفته في حال الجلسة بين السجدتين. وهذا ورد فيه حديث وائل بن حجر وهو ضعيف، ورد فيه حديث وائل بن حجر وهو ضعيف. واستدلوا أيضا بما في صحيح مسلم في صفة القبض أنه جاء فيه إذا جلس في الصلاة، وقوله إذا جلس في الصلاة يشمل ماذا؟ ها؟ الجلوس التشهد، وأيضا الجلوس غير التشهد. قال بأنه يشمل الجلوس التشهد والجلوس غير التشهد. نعم. قال رب اغفر لي. نعم. ولذلك حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، صححه الحاكم، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وأيضا هناك ذكر آخر غير قول رب اغفر لي، وهو دلاله حديث ابن عباس اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. قال ويسجد الثانية كالأولى، يعني يسجد السجدة الثانية كالسجدة الأولى تماما. تقدم بين السجود وأن السجود ينقسم إلى قسمين، منه ما هو مجزئ ومنه ما هو كامل. قال ثم ينهض مكبرا ناهضا على صدور قدميه. هو يأتاج بقوله ناهضا على صدور قدميه، ماذا؟ أنه ليس هناك ما يسمى بجلسة الاستراحة، ليس هناك ما يسمى بجلسة الاستراحة، يعني هل يجلس الاستراحة أو لا يجلس الاستراحة، هذا موضع خلاف. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجلس. والرأي الثاني وهذا أيضا قول جمهور أهل العلم الحنفية والمالكية أنه لا يجلس. والرأي الثاني رأي الشافعية أنه يجلس. الرأي الثاني رأي الشافعية أنه يجلس. وذهب بعض العلماء للتوسط بين رأيين، وهو أنه يجلس عند الحاجة، إذا كان يحتاج إليها فإنه يجلس، ولكل قول. أما الذين قالوا بأنه لا يجلس فاستدلوا على ذلك بحديث أبي حميد في سنة أبي داود، فإنه جاء فيه أنه قام ولم يتورك، أنه قام ولم يتورك. وأيضا قالوا بأن أكثر الذين وصلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الجلسة، أكثر الذين وصلوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا بأنهم لم يذكروا هذه الجلسة. وكذلك لما استدلوا قالوا أيضا عدم فعل الصحابة لها، يعني الذين كانوا ملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام ويعنون بأثاره مثل ابن عمر بن عباس وأيضا ابن مسعود بن الزبير وأبي سعيد، ما كانوا يجلسون على الجلسة، ابن عمر بن عباس بن مسعود وأبي سعيد رضي الله تعالى بن مسعود أيضا رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يجلسون هذه الجلسة. الرأي الثاني كما قلنا رأي الشافعي رحمه الله أنه يجلس تورك، واستدلوا على ذلك في حديث مالك بن حويرث لما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في رواية البخاري، وذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستتم قائده. حديث مالك بن حويرث إنه قال: وكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستتم قائما، حتى يستتم قائدا، لم ينهض حتى يستتم قائدا. ففي هذا دليل على ماذا؟ ها؟ على جلسة الاستراحة. قالوا هذا دليل على جلسة الاستراحة. وأجابوا أجيب عن ذلك، قالوا بأن حديث مالك بن حويرث إنما كان في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قد لحقه اللحم وأصبح يلحق فيه بعض شيء من المشقة والتعب، فكان يجلس هذه الجلسة، كان يجلس هذه الجلسة. وكذلك أيضا قالوا لأن هذه الجلسة وردت في حديث أبي حميد كما في سنة أبي داود والترمذي وابن ماجه، يعني ليس مالك بن حويرث هو الذي رواها، بل رواها حتى أبو حميد كما في سنة أبي داود والترمذي وابن ماجه. وتقدم لنا في حديث أبي حميد أنه نفاها، وهنا أثبتها، تقدم أنه نفاها وهنا أثبتها. والأقرب والله أعلم الذي قال أنها تفعل عند الحاجة، هذا أقرب شيء، فإذا كان الإنسان يحتاج إليها ما لكونه مريضا أو لكونه كبيرا أو لغير ذلك من الأسباب فإنه يفعلها، هذا الأقرب. قال رحمه الله: معتمدا على ركبتيه إن سهل، إذا أراد أن يقوم يعتمد على ركبتيه، ويدل ذلك حديث وائل الحجر في أبي داود قال: وإذا نهض نهض على ركبتيه، واعتمد على فقيه، وإذا نهض نهض على ركبتين واعتمد على فقيه. أبدو. ويفهم من هذا أنه ليس هناك ما يسمى بالعجم، يعني إذا أراد أن يقوم أنه ليس هناك ما يسمى بالعجم، يعني أن يضع يديه على الأرض هكذا، يعني يعتمد على يديه، يضع يديه على الأرض هكذا كالذي يعجم، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك فإنه لا يعجل في صلاته، لأن الحديث الوارد في هذه ضعيف، وإنما كما قال المؤلف رحمه الله يعتمد على ركبته إن سهل، وإلا حيث سهل حيثما سهل له. قال ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتسجيل النية، صلي الركعة الثانية كالركعة الأولى تماما، لكن المؤلف رحمه الله استثنى قال ما عدا التحريمة هي تكبيرة الإحرام. الدليل على أن يصلي الأولى كالثانية الثانية كالأولى أول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا المتي بصلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، لما بين له الصلاة قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. استثنى تكبيرة الإحرام فلا يكبر، وهذا بالإجماع، لأنه لو كبر لأدى إلى قطع النية فتبطل عليه الصلاة. قلنا كبر الإحرام هذا يبدأ الصلاة من جديد، هذا يؤدي إلى قطع النية. قال والاستفتاح، الاستفتاح أيضا لا يشرع في الركعة الثانية حتى ولو فاته في الركعة الأولى، نقول بأنه لا يشرع لأنه سنة فات محله، الاستفتاح سنة لافتتاح الصلاة، وهذا يكون في أول الصلاة فهو سنة فات محلها. وأيضا في حديث أبي هريرة وإذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يكبر، صح مسلم، وإذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت، فهذا يدل على ماذا؟ ها؟ يدل على أن الافتتاح في الثانية غير مشروع. قال والتعوذ، تعوذ هل يشفع في الركعة الثانية أو لا يشفع؟ المذهب في تفصيل، قالوا إن لم يتعوذ في الركعة الأولى فإنه يتعوذ في الركعة الثانية، وإن تعوذ في الركعة الأولى فإنه لا يتعوذ في شيء في الركعة الثانية. والرأي الثاني أنه يشرع التعوذ في كل ركعة، وهذا مذهب الشافعية، وقال به ابن حزم اختاره الشيخ الإسلام، قال به ابن حزم اختاره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن التعوذ يشرع في كل ركعة. الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه المؤلف وهو مذهب الحنابلة أنه لا يتعوذ بالركعة الثانية إلا إذا لم يتعوذ بالركعة الأولى، ودليل ذلك أن قراءة الصلاة، أن التعوذ كما سبق لنا للقراءة ليس للصلاة، وقراءة الصلاة كالقراءة الواحدة، قراءة الصلاة كالقراءة الواحدة، وعلى هذا إن تعوذ في الركعة الأولى لا يحتاج إلى نوعية التعوذ مرة ثانية، وإذا لم يتعوذ فإنه يتعوذ. قال وتجزي النية فلا تشرع، لا تشرع، لا يشرع عشان أن يجزي النية،
نعم. وتبييض النية هذا غير مشروع، تكفي النية الأولى. قال ثم يجلس مفترشا بعد أن يصلي الركعة الثانية ويداه على فخذيه يقبض قنصر يده اليمنى وقنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابته عند التشهد ويبسط اليسرى. قل بالنسبة للكفين ورد لهما صفتان، صفة الكفين وصفة لمكان الكفين. نعم، صفة الكفين وصفة لمكان الكفين. أما صفة الكفين، الصفة الأولى أن يقبض القنصر والمنصر ويحلق الإبهام الوسطى ويشير بالسبابة. يقبض القنصر والمنصر ويحلق الإبهام الوسطى ويشير بالسبابة. والسبابة هذه كما سيأتينا إن شاء الله أرجح الأقوال يبقى الإنسان مشيرا بها لكن يحركها عند الدعاء. يعني هل يحركها دائما أو يحركها في مواضع مخصوصة؟ هذا موضوع خلاف كما سيأتينا إن شاء الله. لكن يقبل القنصر والبنصر ويحلق الإمام الوسطى ويشير بها، والصواب أنه يحركها عند الدعاء كما سيأتينا إن شاء الله. والصفة الثانية أنه يقبض القنصر والبنصر الوسطى، يضع الإبهام على الوسطى ويشير بالسبابة يحركها عند الدعاء كما سيأتي. فالكفان لهما صفتان. بالنسبة لوضع الكفين أيضا له صفتان، له صفتان. الصفة الأولى أن يضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى، والصفة الثانية أن يضع الكف اليسرى مبسوطة على الفخذ اليسرى. صفة أن يضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى والكف اليسرى على الفخذ اليسرى. الصفة الثانية أن يلقن الكف اليسرى الركبة كالقابض له، ويجعل الكف اليمنى على حرف الركبة، على حرف الركبة. يعني هذا الصفتان. وأيضا يستحب أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، كما قلنا كما سبق لنا أن الصفات الواردة على وجوه متنوعة استحب أن يأتي بهذا تارة بهذا تارة لكي يطبق كل ما جاء النبي.